ما زال حديثنا موصولا في باب المال الصالح للمرء الصالح. ذكرنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يريد أن يبعثه على جيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال الصالح. فقال عمرو رضي الله عنه: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقفنا عند هذه الجزئية، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فالمرء الصالح هو الذي يراعي حق الله تبارك وتعالى وحق عباده في كل شيء، ومن جملة هذه الأشياء في المال. فالعبد إن كان صالحا ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، فلا يضيع هذه النعمة فيما يسخط ربه عليه. ودائما وأبدا كنا نتكلم عن قضية أن العبد إذا كان عالما صالحا نافعا لنفسه ونافعا لغيره يعمل بماله في علمه أو بعلمه في ماله، فينفق ماله فيما يرضي ربه تبارك وتعالى عليه. احنا كنا وقفنا عن هذا الجزء. الحديث الذي بعده رقم 230 في صحيح الأدب، رقم 300 في ترقيم الأدب العام، عن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه، آمنا في نفسه، غير خائف، لا يخاف شيئا، أو آمنا على نفسه أو آمنا على أهله وعياله. فمن أصبح آمنا في سربه يصبح آمنا، يعني غير خائف من شيء، لا من عدو ولا من أو فيما يستقبل، ولا يخاف مما يستقبل، يعني لا يخاف من المستقبل كما يقولون، كحال بعض الناس. بعض الناس يخاف مما يستقبل من أمور الدنيا، وهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. وكما يقولون أن الأيام ثلاثة: يوم مضى لا ندري ما الله صانع فيه، ويوم يأتي لعلنا لا ندركه، وهذا يومك فاجتهد فيه. الإنسان لا يفكر في المستقبل لأنه بيد الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما في غد إلا الله. وبعض الناس يريد أن يحدد مثلا النسل بحجة أنه كثيرا لا يستطيع أن ينفق على كل أبنائه. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أنه كل مولود يولد ومعه رزقه، حديث النفخ المشهور، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن كل إنسان يكتب له رزقه وهو في بطن أمه، يكتب وينزل معه رزقه حتى لو فر منه، يعني حتى لو فر ابن آدم من رزقه سيأتي، فإن الرزق سيأتي لا محالة كما يأتيه أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فلا يعلم ما في غد إلا الله. إنسان لا يفكر في الغد، إنما يفكر في يومه. فمن أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، يعني معافى من الأمراض والأسقام، أصبح صحيحا سالما من العلل. لأن الإنسان إذا ابتلي بالمرض الأصل أنه يصبر، فلو صبر فأجره عند ربه، لو صبر عن المرض يعلم أنه يعني أراد الله تبارك وتعالى به خيرا بسبب هذا المرض يصبر حتى ينال الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ولكن في أي حال من الأحوال الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى العافية، يسأل الله عز وجل العافية، لأن المرض يعطل عن العبادات ويعطل عن الواجبات، يعطل بخلاف. ولكن لكم من صحيح يضيع ويفرط ويهمل أكثر من المريض، ضيع أوقاته في غير ما فائدة، ويضيع نفسه في غير أيضا ما فائدة، ويعيش حياة ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات حين يصبح وحين يمسي، يسأل الله فيها العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل قد خفت، خفت يعني ضعف، خفت يعني ضعف من شدة المرض، فصار مثل الفرخ، شفت الفرخ البالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، كنت معاقبني بشيء في الآخرة فعجل هذا العقاب فيه في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يسأل الله عز وجل من فضله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بدل من أن يقول اللهم عاقبني في الدنيا، لأنه لو دعا ربه تبارك وتعالى بالمغفرة وتاب إليه سبحانه غفر ما كان منه في الدنيا غفره هناك في الآخرة. بل من زيادة كرم الله تبارك وآدم أو عن المؤمنين بوجه خاص أنه يستر عليهم عيوبهم، فإن سبر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويكلمه ليس بينه وبينهما وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا، فيقول إيه والله يا ربي، يذكره الله عز وجل بذنوبه ويقرره بها، فيقول إيه والله يا رب، حتى يظن العبد أنه هلك، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة. وطبعا هذا يكون بالمغفرة وعدم فضيحة هذا العبد بين يدي مولاه في هذه الآخرة. لذلك أصل في الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية، يسأل الله العافية، أن لا يحجر واسعا على سعة رحمة الله عز وجل، كما ذكر في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها، بملئها خطايا، ثم أتيتني لا تشرك أو لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، يعني خير له من أن يسأله أن يعاقبه في الدنيا. هو ظن هذا العبد أنه يريد أنه يعاقب في الدنيا عقاب الدنيا أخف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تطيقه ولا أو لا تستطيعه، ليه؟ من الممكن يكون مرض شديد، فأقنط من رحمة الله عز وجل. بعد ذلك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفيه، دعا الله تبارك وتعالى له فشفيه صلى الله عليه وسلم. من أصبح آمنا في سربه عنده طعام يومه، طعام يومه اللي هي كفاية قوته من وجه حلال، تميزت له الدنيا، يعني جمع الدنيا كلها. عجيب، يعني قوت يومه فقط، كأنه جمع الدنيا بحذافيرها، جمع الدنيا عند قوت يومه فقط. ولذلك سبحان الله، يعني لما تقف وتتأمل هذا الحديث، لما تقف معه طويلا لا سيما في زماننا، تتعجب هل هناك من يملك قوت يومه فقط ويعيش آمنا أو يعيش مطمئنا؟ شيء طبيعي جدا أن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، النفس لو أتاها الرزق تطمئن لذلك. فسبحان الله عنده قوت يومه فقط، ولكن أكثر الناس غافلون عن محض فضل الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بالرزق. والله عز وجل لو بسط الرزق لعباده لبغى في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء على حسب احتياجك. الله عز وجل يعطيك، الله عز وجل يعطيك. فمن الممكن أن يكون رزقك كثير ولكنك تكفر هذه النعمة، تكفر ولم تشكر ربك تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكثير من الأغنياء يكفر النعمة، بل يكفر رب النعمة، نعوذ بالله من ذلك. ماله يطغي، يجعله جبارا عنيدا، يجعله متكبرا معجبا بنفسه. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى عن قارون لعنه الله؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. مفسدين، إيه اللي حصل؟ ها، فخرج على قومه في زينته. الأول ادعى أنه إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، كان جزاؤه فخسفنا به وبداية. وكم من قارون في هذه الحياة، كثر في هذه الحياة، لأنهم ما شكروا نعم الله تبارك وتعالى عليهم، بل يستعملون نعمه في معصيته، يستعملون نعم الله تبارك وتعالى التي أسداها عليهم في معصيته، نعوذ بالله من ذلك. فهنا قال صلى الله عليه وسلم كأنما حيزت له الدنيا أو له الدنيا بحذافيرها كما في رواية. إذن الإنسان العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير المملوك الآن، أنت لا تملكه، غير المستقبل، فأنت لو تكدر الحاضر بالغيب الذي لا تملكه. وطبعا يعني سبحان الله العجيب، اللفظ غريب جدا، حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنه ملك الدنيا اللي عنده قوت يومه فقط فقط. هذه المسألة تجعل الإنسان يقف على نفسه وقفات، ويحسن الظن بربه، ويحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ليه الطير بالذات؟ لأن الطير الذي لا يدخر قوته، طير لا يدخر قوته، يذهب في الصباح الباكر في المكور، ويذهب هنا وهناك، ويعود بطانا مملوء البطن بعدما بحث عن الرزق. طب ما علاقة الحديث في الباب نعمة المال الصالح للعبد الصالح، أو المال الصالح للمرء الصالح؟ ها، عنده قوت يومه طعام يومه، فالطعام من المال، الطعام من المال. باب طيب النفس، حديث رقم 231 في صحيح الأدب، عن عبد الله بن خبيب الدهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. وطيب النفس من النعم، وطيب النفس من النعم. هذا حديث حقيقة يعني فيه معاني لطيفة وفي فوائد عظيمة، يعني مع ممكن انت معانيه قدامك سهلة ولكن له معاني باطنة يعني تحمل في طياتها ان الغنى ان كان في مرضات الله تبارك وتعالى، هذا الغنى يستعمل ماله في مرضات الله تبارك وتعالى، هذا خير من الفقر مع الصبر، خير من الفقر مع الصبر اللي هو الصبر المجبر عليه، ان في انسان بيجبر على الصبر لانه لا يجب خلاص سلم امر الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء اختلفوا هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ ايه رايكم؟ الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ بعض العلماء قال الغني الشاكر والبعض قال الفقير الصابر. بعض طيب ايه رايكم انتم؟ انما فالصابرون اجرهم بغير حساب. لا طبعا الفقير فيه انما صبر، الغني بقى يصبر على ايه؟ ما فيش صبر بالنسبه له بالنسبه للمال مثلا. الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ الاثنين واحد الاثنين زي بعض تمام. ايوه الغني الشاكر شكر نعم الله تبارك وتعالى عليه فصبر عن الوقوع في الحرام واستعمل ما له في رضا الله عز وجل. لذلك يعني انا اميل للغني الشاكر افضل وقليل من عبادي الشكور ده ان شكر. لذلك الغني الشاكر قليل، الغني الشاكر قليل، اما الغني الفاجر كثير والفقير الصابر اكثر بكثير. فصبر ليه؟ مضطر مجبر على الصبر. فمن الممكن ان هو يصبر بغير نية، صابر عشان حاله كده لا يؤذر، بخلاف من نوى ان يصبر على الفقر. ايوه ممكن، واخدين بالكم؟ فانا شايف ان الغني الشاكر وقليل من عبادي الشكور هو يكون افضل لو شكر نعم الله تبارك وتعالى عليه من ضمن شكر نعم الله تبارك وتعالى يصبر على الوقوع في المحرمات وينفق ماله في رضا الله عز وجل. إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكرنا هذا الحديث من قبل. رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله فينفق هذا المال فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه وعليه أثر وسط وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله يعني جامع أهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس يعني ظاهر البشر والسرور مجرح الخاطر مجرح الصدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر كلامه قال أجل الحمد لله أو أجل والحمد لله. فهذا فيه يعني إقرار على كلامهم ويحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة، أنه إيه نعمة إيه شرح الصدر. طبعا شرح الصدر وراحة البال هذه يعني تساوي مش الدنيا، يعني قد ملكت الدنيا وما فيها بما فيها. لو ان الانسان انشرح صدره وارتاح باله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، ذكر يعني الناس بداوا يتكلمون امام النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى. ايه هو الغنى؟ منهم يقول الغني مثلا من يملك كذا، الغني من يملك كذا، الغني من يملك كذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهنا هو بقى الايه الضابط في القضية، لا بأس بالغنى لمن اتقى، ان كل البأس كله في من كان غنيا ولم يتقي ربه. وطبعا التقوى يعني تخيل كده ان في مواطن ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن السياق ماشي عادي خالص، فجأة تلاقي السياق تغير والله تبارك وتعالى يقول مثلا أنا مش بقول الآية على فكرة، إن الله تبارك وتعالى يجازي المتقين على فعل معين أو يرزقه شيئا معينا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تشعر أن التقوى لها أثر بالغ في حياة المرء، إن ضيعها ضيع كل شيء. في نصوص كثيرة جدا تحث على تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. يعني من أراد الرزق الوفير يتقي الله تبارك وتعالى، من أراد أن هو يعني ذريته تكون صالحة من بعده فليتقوا الله وليقول قولا سديدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتجد أن التقوى هي حماد العبادات، العبادات القلبية، فمن حققها حقق له كل شيء، يعني من حقق التقوى فعلا رزق كل شيء حتى العلم. العلم إذا أردت أن تحقق هذا العلم النافع لتنتفع به فعليك بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتجد أن التقوى هي سبيل لتحقيق كل ما هو مفيد ويرضي الله تبارك وتعالى. تحقيق التقوى لها آيات كثيرة جدا ولها معاني جليلة في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. فالغني بغير تقوى يهلك، الغني بغير تقوى يهلك، لأنه سينفق ماله فيما يسخط ربه تبارك وتعالى. كنت بتكلم مع بعض إخوانكم بالأمس وأقول إن البوفيه المفتوح، البوفيه أول أمس بقول لهم البوفيه المفتوح ده مصيبة المصائب. يعني شوف تخيل ألوف مؤلفة تنفق على طعام وفي الآخر يرمى في القمامة، والفقراء لا يجدون قوت يومهم، لا يجد عضهم الفقر بنابه ولا يجد ما يقوت ما يقتات به، وتنفق ألوف الجنيهات على طعام سيرمى في النهاية. هذا باب الفخر، الفخر والكبر والعجب والعياذ بالله. فهل هؤلاء استعملوا هذا المال في طاعة الله عز وجل؟ هل استعملوه أنهم أتقياء؟ هل الأتقياء يفعلون هذا الأمر؟ لا والله، لو كان تقيا لاتقى ربه في ماله، تقيا لاتقى ربه في ماله. سفيان الثوري رحمه الله له كلام جميل جدا، يعني هذا وكأنه يصور حالنا. قال: كان المال فيما مضى يكره كثرته، يعني لأنه إيه؟ يلهي عن الدنيا، يلهي عن الآخرة، آسف، يلهي عن الآخرة. وخير شاهد قصة كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تخلف يعني على سن الشيطان سول له أنه سيجمع الثمار لأنه كان في وقت جمع الثمار، وعطلته الدنيا عن يعني أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو. فسفيان يقول: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس للمؤمن. سفيان الثوري في القرون المفضلة يقول لك الآن المال ترس لمين؟ للمؤمن. لو جيب زمان نقول إيه بقى؟ يعني كان المال يا أخواننا وسيلة قبل ذلك، يعني قبل عدة سنوات قليلة جدا كان المال وسيلة وليس غاية. المال الآن أصبح غاية الغايات عند كثير من الناس، لأن الجوع إذا ألهب بطونهم ضاعت وطاشت عقولهم. يعني الجوع لو أثر على بني آدم طبعا هو لا يشكر، يعني تجد أن عقله يطيش، عقله يطيش. وكان يقول رحمه الله: من كان في يده من هذه شيء فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج كان أول ما من يبدل دينه. يعني الإنسان لو احتاج إلى المال، احتاج إلى الطعام والشرب، أول حاجة يبدلها دينه على طول. يقول لك: عض قلبي ولا تعض رغيفي. نقولت بالإسلام يحارب، يقول لك: ما تدوشنيش بالكلام ده. طب انت مقصود ان هم قاصدين مجوع المسلمين عشان نمد ايدينا لهم دوما؟ يقول لك: انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ تقول له: طيب نتعلق بالله تبارك وتعالى ونعلم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يرزق هذه النمله، النمله التي لا تكاد ترى بالعين المجرده، الله عز وجل رازقها، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول: انت بتكلمني في ايه؟ حتى اكل واشرب ونعمل اللي انت عاوزه. معنى ذلك انه عاش لبطنه وما عاش لربه، وهذا هو الخذلان واصل الخذلان في هذه الحياه. فهنا لما خرج عليه صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قال: والصحه لمن اتقى خير من الغنى. يبقى صحة لمن اتقى خير من يبقى الغنى خير لمن من اتقى. طب الصحة ها الصحة لمن اتقى خير من الغنى، يعني غنى نقول الغنى بالصحة في صحة البدن ده يكون أفضل من أو خير من الغنى. ليه ليه يكون خير من الغنى مع إن المال ده بغددا الإنسان يعيش في رغد من العيش؟ ليه الصحة بقى؟ لأن الصحة لو كان الإنسان صحيحا يستطيع أن نعم يستطيع أن يعبد ربه كلما أراد ذلك ولا يقصر في خدمة ربه أبدا. فالصحة خير من الغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، لأن صحة البدن عون له عن العبادة، لأن الصحة مال ممدود، الصحة مال ممدود، ولا يعلم ذلك إلا من ابتلي بالمرض، لا يعلم حقيقة هذه القضية إلا من ابتلي بالمرض، فإن الصحة تتاج على رؤوس الأصحاء. وأيضا هنا أقول وقليل من عبادي الشكر يكون صحيحا جلدا قويا ويعصي ربه بنعمه عنه. طيب كيف بقى لمن جمع بين الاثنين بالصحة والغنى كيف به؟ فهذا هو النعيم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن إن استعملهما في طاعة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم طيب النفس من النعم، انشرح الصدر هذا من النعم الكثيرة. تخيل كده ان انت لو انت مش غني، في اغنياء بيعيشوا حياة الضنك والشقاء، الدولار غلى ده نزل فجأة، البورصة انضربت، تشعر انه قاعد طول ما هو قاعد فيه في قلق. واحد ممكن يكسب ملايين في ساعة، مليارات في ساعة، تجده مشتت الذهن غير منشرح الصدر، صدره ضيق كأنما يصعد في السماء بعياذ بالله، لأنه يعيش عبدا للمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فتعس لأنه يعيش من أجل ماله، يوالي ويعادي على المال، من الممكن أن يخسر كل شيء من أجل المال، فصار المال له ربا. يعني لو دخلت في قدمه شوكة أو في بدنه شوكة لا يستطيع إخراجها، هذا دعاء عليه أنه يعني لو تشوك بشوكة ما يعرفش يطلعها كمان. وإذا شيك فلا انتقش. الحديث ده جميل جدا على فكرة، إنه يعني تكملت طوبة لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله مغبرة رأسه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا إن استأذن لم يؤذن له، وإن تكلم لم يؤبه له. هنا العبادة اثنين قسمين، قسم يميل إلى الدنيا وجمع الدنيا، القسم الثاني طوبى لعبد كل حياته جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هل يستوون؟ الأول صاحب غنى وصاحب مال، لما يدخل صاحب شارة كل الدنيا بتوسع له، فلان كل الدنيا تقوم ولا تقعد له، ومن الممكن أن يجلس في مكان كل الدنيا تقف حوله وتخدمه، والآخر أشعث رأسه مغبرة قدمه، لابس نفس الجهاد دوما، فهو في جهاد مستمر، فمش فاضي بلغتنا بقى يهندم نفسه، يضبط يسرح شعره ويكوي ملابسه، لأنه فاضي الآخر، إيه؟ فرغ نفسه للآخرة. فهل يستوون؟ لا يستوون، هذا تعس وهذا طوبة، طوبة شجرة في الجنة يقطعها الراكب 100 سنة لا يبلغ نهايتها، يقطعها الراكب 100 عام في ظلها لا يصل إلى نهايتها. وتعس هذا حتى لو الشوكة الصغيرة دخلت لا يستطيع أن يخرجها، وهذا من العذاب. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. حديث الذي بعده حديث 232، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال وقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. قال هذا الحديث يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أعجب ما يكون، صح؟ أعجب ما يكون، حقق معنى العبودية بحذافيرها. شوف ما ليس هناك باب من أبواب العبودية إلا وكان يقوم به صلى الله عليه وسلم، كان أعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. شوف كان قائدا للأمة، صح؟ يجهز الجيوش ويرسل السرايا ويجاهد صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى في الجهاد كان يتقدم الجيش، ما كان يختبئ خلف العسكر، لا كان إذا اشتد وقص المعركة احتمينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين لما أرشقوهم بالنبال تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى معه إلا 100، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في وجوه المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ناديهم يا عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا في المقدمه، هذا هو القائد الناجح، ان يكون قدوه في كل شيء. كان يصلي بالناس، كان يستقبل الوفود، صح؟ كان يحدث الناس، كان يتعامل مع 9 نسوه نسائه رضي الله عنهن جميعا في ان واحد، مش مع امراه، 9 في ان واحد صلى الله عليه وسلم. وما غلب شيء على شيء، وما طغى شيء على شيء. فجميع الأخلاقيات التي جاء بها القرآن جسدت أو تجسدت في شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجسدها تجسيدا عمليا في حياته. وتشهد على ذلك أقرب الناس إليه عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فهنا أنا سأقول كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. طلع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا، المدينة كلها خرجت، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم راجع. إيه ده؟ خرج إمتى وسمع الصوت إمتى؟ هذا دليل أن القائد لابد أن يكون متيقظا، متيقظا فطنا، يعني يكون دائما وأبدا يعني يحب قوته وشجاعته. لأن القائد لو شجاع يا إخواننا إيه اللي بيحصل؟ الجند كلهم بيكونوا على شجاعة. ولذلك أنت إذا أردت أن تقضي على جيش فقضي على قائده، لو قضيت على القائد خلاص الجيش بتهزم، الجيش بتهزم، وسبحان الله. المهم انه لما راح اتجاه الصوت وجد النبي صلى الله عليه وسلم راجع، يعني راح وجه وقال لن تراعوا ولن تراعوا، خلاص اهدأوا مفيش حاجة، الموضوع انتهى. صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي، وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني مفيش سرج، يعني كمان راكب الفرس من غير ايه، من غير لجام، صلى الله عليه وسلم، او قيل من غير الأعلى بتاعته اللي بيجلس عليها على الفرس، والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم. يقول ولقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. هذا الفرس، هذا الفرس أصلا كان مريض، يعني كان ضعيف جدا. فتخيل بقى كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، هذا علم من علامات نبوته، علم من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، من الفرس رد إليه الصحة والعافية، فجرى وكان مسرعا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحبة صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، كان أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشجع الناس لقوة قلبه صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذا الحديث يبين أن القائد لابد أن يكون أو يتسم بصفات أو بسمات تختلف عن غيره من الجنود. طبعا هنا ممكن يكون في لفتة أن قوة القلب تعطي قوة للبدن، تعطي قوة للبدن وإن كان نحيلا ضعيفا، قوة القلب. لذلك الأصل في الإنسان أن يفتش عن قوة قلبه، وأن يبحث عن إيمانه أو في زيادة أم في نقصان. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله.